بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الإيمان: قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في آخر ما سمعناه في لقائنا السابق حديث حذيفة رضي الله عنه موقوفا عليه في أن القلوب أربعة، وذكر أقسام القلوب. لما ذكر المؤلف رحمه الله حديث حذيفة رضي الله عنه أعقبه بأحاديث فيها اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يثبت القلب على القول الثابت، وأن يقيمه على الحق والهدى، وأن يعيذه من الزيغ والضلال، وهي مشتملة على بيان أن قلوب العباد بيد الله يصرفها كيف يشاء ويدبرها كيف يشاء سبحانه وتعالى، وأن القلوب سريعة التقلب والتحول، والقلب إنما سمي بهذا الاسم لكثرة تقلبه وتحوله، ولهذا كان العبد مضطرا ومفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه وألا يزيغه. وفي دعاء المؤمنين في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحلف بقوله: لا ومقلب القلوب، وكذلك بقوله: لا والذي نفسي بيده. فالعبد أمره إلى الله عز وجل وطوع تدبيره سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا كان سيد ولد آدم أجمعين وإمام المتقين وأفضل عباد الله يكثر من الدعاء بيا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وكان ذلكم أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا المعنى عدة أحاديث، بدأها بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب، هذا فيه نداء إلى الله عز وجل متضمن الإقرار بأن القلوب بيد الله، وأنه سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. فهذا النداء فيه هذا الإقرار: يا مقلب القلوب، وفيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بكون قلوب العباد بيده يقلبها سبحانه وتعالى كيف يشاء. قال: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وهذا فيه أن ثبات القلب إنما هو بتثبيت الله، فالله عز وجل هو الذي يثبت قلوب من شاء من عباده على الحق والهدى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قالوا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ أي هل تخاف على من كانت هذه حاله قد لقيك وآمن بك وآمن بما جئت به، هل تخاف عليه أن يتقلب قلبه؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها، أي كيف يشاء سبحانه وتعالى، فإن شاء أقام القلب على الحق والهدى وإن شاء أزاغه، فهذا كله بيد الله عز وجل. قال إن قلوب العباد، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، يقلبها أي كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، كما سيأتي في الحديث الآخر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. وقوله إن القلوب بين أصبعين فيه إثبات الأصابع لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ويجب أن يعلم أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن وما يضاف إليه في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الصفات فهو مختص به جل وعلا، يجب أن ينزه فيه تبارك وتعالى عن الشبيه والمثال. وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو جل وعلا له سمع لا كالأسماع، وبصر لا كالأبصار، وأصابع كما في هذا الحديث لا كالأصابع. ومن شبه شيئا من صفات الله بصفات خلقه فقد كفر بالله العظيم، لأن التشبيه كفر بالله ناقل من ملة الإسلام، ومن شبه الله بخلقه كفر ولو بصفة واحدة، ولو بصفة واحدة، من قال إن يد الله كيده كفر بالله، ولم ينفعه صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا بر، وخرج من ملة الإسلام، لأن التشبيه كفر بالله ناقل من ملة الإسلام. فصفات الله سبحانه وتعالى خاصة به لائقة بجلاله وكماله، وكما أن التشبيه باطل فإن التعطيل أيضا باطل، وجحد صفات الله الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا كذلك باطل وضلال، والحق قوام بين ذلك، وهو ما عليه أئمة السلف، وهو إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى وعدم تعطيلها إثباتا بلا تمثيل، وتنزيه لله تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات دون تعطيل لشيء من صفاته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء هذا تنزيه، وقوله وهو السميع البصير هذا إثبات. وقاعدة أهل السنة في هذا الباب تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. وقد دأب المعطلة قديما وحديثا إلى إنكار صفات الله سبحانه وتعالى بشبه عقلية، واهية وهاء بيت العنكبوت، وبموجب تلك الشبهات جحدوا صفات الله، فأخذوا يوردون لوازم عقلية بموجبها ينكرون صفات الله. يقولون مثلا لو أثبتنا لله كذا للزم أن يكون كذا وكذا. أهم أعلم بالله من الله؟ وأهم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الرسول ويجحدون ويقولون فيما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربه، يقولون هذا لا يليق بالله، لأنه يلزم منه كيت وكيت من لوازم تدل على ضعف عقولهم ووهاء أفهامهم. وأضرب هنا مثالا يتعلق بحديثنا هذا. قال المعطلة في هذا الباب: يلزم من إثبات الأصابع لله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا أن تكون أصابع الله مماسة لقلوب العباد، ولأجل هذا نفوا الأصابع وجحدوها وعطلوا ما دل عليه الحديث من عظمة الرب وجلاله وكمال اقتداره سبحانه وتعالى، مع أن هذا اللازم ليس واردا وليس بلازم، بل هو دعوى يدعيها هؤلاء. ولا يلزم من قولنا السحاب بين السماء والأرض أن يكون السحاب مماسا للسماء أو مماسا للأرض أو ملاصقا للسماء أو ملاصقا للأرض. وهذا يعرف في أمور كثيرة من هذا الباب تطلق البينية، ولا يلزم من ذلك الملاصقة والمماسة ونحو ذلك من الادعاءات الباطلة التي يدعيها هؤلاء. وقاعدة أهل السنة في الباب إمراء نصوص الصفات كما جاءت. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، نقول مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، فقل مثل ما قد قال تنجو وتربح، نقول مثل ما قال صلوات الله وسلامه عليه، قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، نقول معتقدين ونقر مؤمنين بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا قال قائل: كيف ذلك؟ يقال: الكيف مجهول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك ولم يخبرنا بكيفيته. وإثباتنا لصفات ربنا إثبات وجود لا إثبات تكييف، فالصفات معلومة وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. ولما سأل رجل مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. ومثله قل في جميع الصفات. مثلا لو قال لك قائل: جاء في الحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كيف ذلك؟ تجيب بما أجاب مالك رحمه الله: الصفات معلومة وكيفياتها مجهولة والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، أي عن كيفية صفات الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذا الحديث حديث عظيم القدر، جليل المكانة، دال على عظمة الله تبارك وتعالى وكمال اقتداره، وأن قلوب العباد جميعها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. القلوب على كثرتها وتعددها وتباين أماكنها يقلبها كيف يشاء، فهذا قلب يهديه وهذا قلب يزيغه وهذا قلب يثبته وهذا قلب يضله، يفعل تبارك وتعالى ما يشاء، فالأمر بيده سبحانه وتعالى. فهذا كله يدل من جهة على عظمة الله تبارك وتعالى وكمال اقتداره، ومن جهة ثانية إلى يدل على شدة حاجتنا وافتقارنا بأن نلجأ دوما وأبدا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يثبت قلوبنا وأن لا يزيغها، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد جاء في المسند للإمام أحمد عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: ما آمنوا على أحد، قال رضي الله عنه: ما آمنوا على أحد بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما آمن على أحد، يعني لا آمن على أحد يزيغ أو يضل، بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. انظر إلى القدر عندما يشتد غليانه بالماء، كيف يتقلب الماء بداخله، وكيف يتقلب الطعام وما وضع بداخله، كيف يتقلب تقلبا شديدا. يقول نبينا: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال: مثل القلب مثل ريشة تقلبها الرياح بفلات من الأرض. وهو في السنة لابن أبي عاصم وصححه الألباني رحمه الله. وهذا كله يبين أن قلب الإنسان سريع الانحراف، سريع التقلب، سريع الزيغ، سريع الضلال، إلا أن يثبته الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت ويعصمه من الفتن ويقيه من الضلال. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك كلها وصفاتك كلها يا ذا الجلال والإكرام أن تثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم.
قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا أبو كعب صاحب الحرير قال حدثنا شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان عندك؟ فقالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، ليس من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، ما شاء أقام وما شاء أزاغ.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين. قال شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين، ما كان في المصنف ما كان أكثر دعاء رسول الله، ما كان أكثر دعاء رسول الله إذا كان عندك. وأظن أكثر ساقطة في بعض النسخ: ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك. فقالت رضي الله عنها: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ فقال: يا أم سلمة، ليس من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، ما شاء أقام وما شاء أزاغ. قوله هنا: ما شاء أقام وما شاء أزاغ، يوضح معنى قوله: بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. معنى قوله يقلبها كيف يشاء أي ما شاء أقام وما شاء أزاغ. ما شاء أقام أي أقام وجهه على الصراط المستقيم، فأقم وجهك للدين حنيفا. فما شاء أقام أي أقام وجهه على الصراط المستقيم والجادة السوية المفضية بصاحبها إلى جنات النعيم. ولهذا أهل الجنة يحمدون الله على هذه النعمة أول الدخول، يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يحمدون الله سبحانه وتعالى على منة إقامة الوجه على الصراط المستقيم والثبات على الجادة إلى أن لقوا ربهم جل وعلا وهو عنهم راض. قال وما شاء أزاغ، أي أزاغ قلبه بأن حرفه وأضله عن صراطه المستقيم. قال ما شاء أقام وما شاء أزاغ. والحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها فيه شهر ابن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام، لكنه توبع، رواه الآجري في الشريعة بسنده عن الحسن عن أمه عن أم سلمة بنحوه، وأم الحسن اسمها خيرة وهي مقبولة، فالحديث بالطريقين حسن، ويشهد له الحديث الذي قبله وكذلك حديث عائشة الآتي بعده.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت يا رسول الله إنك لتدعو بهذا الدعاء؟ قال يا عائشة أو ما علمت أن قلب ابن آدم بين أصبعي الله إذا شاء أن يقلبه إلى هدى قلبه وإن شاء أن يقلبه إلى ضلالة قلبه.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو بمعنى حديث أنس وحديث أم سلمة رضي الله عنهما المتقدمين. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت يا رسول الله إنك لتدعو بهذا الدعاء، أي مع مكانتك العظيمة ومنزلتك العلية إنك لتدعو بهذا الدعاء. قال يا عائشة أو ما علمت أن قلب ابن آدم بين أصبعي الله إذا شاء أن يقلبه إلى هدى قلبه وإن شاء أن يقلبه إلى ضلال قلبه، وبمعنى ما جاء في حديث أم سلمة فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله، بل جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الله كقلب واحد، قلوب بني آدم على كثرتها كقلب واحد يقلبها سبحانه وتعالى كيف يشاء، فما شاء أقامه سبحانه وتعالى أي على الحق والهدى، وما شاء أزاغه. علي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف الحديث، وأم محمد مجهولة فالإسناد ضعيف، لكن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما له من شواهد. نعم.
قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
ثم ساق هذا الحديث وبمعنى الأحاديث التي قبله، وعبد الرحمن وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن وهو تابعي، فالحديث مرسل، لكن الحديث عرفنا ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ذر عن وائل بن مهانة أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه ما رأيت من ناقصات الدين والرأي أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء. قالوا يا أبا عبد الرحمن وما نقصان دينها؟ قال تركها الصلاة أيام حيضها. قالوا فما نقصان عقلها؟ قال لا تجوز شهادة امرأتين إلا بشهادة رجل واحد.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه وله حكم الرفع وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا فصح مرفوعا في الصحيحين من حديث أبي سعيد وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما فهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وائل ابن مهانة قال عبد الله أي بن مسعود ما رأيت من ناقص الدين والرأي أغلب للرجل ذوي الأمر على أمرهم من النساء. وهذا فيه خطورة المرأة على الرجال وعلى ذوي اللب الحازم من الرجال، يعني مهما كانت متانة الرجل ومهما كان حزمه فإنه لا يأمن على نفسه من الفتنة بالمرأة، ولا سيما إذا عرض نفسه للافتتان. والمرأة بما فيها من ميل للرجل، وإذا اتخذها الشيطان غرضا له فتنت الرجل وحرفته وأوقعته في الانحراف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا النساء على وجه التحذير ما رأيت من ناقص الدين والرأي أغلب للرجل ذوي الأمر على أمرهم من النساء. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام تحذيرا للمرأة من فتن الرجال وتحذيرا للرجال من الافتتان بالنساء بأن يقطع كل من الطرفين أسباب الفتنة. فالمرأة لا تجعل نفسها غرضا لفتن الرجال، بعض النساء عياذا بالله تخرج من بيتها ليس لها غرض إلا أن تفتن الرجال، ليس لها غرض، ليس لها حاجة ولا ضرورة في الخروج، تتعطر تتزين تتجمل تلبس أحذية ذات صوت وليس لها غرض في خروجها إلا أن تفتن الرجال، هذا غرضها. ويفتتن بها من الرجال من يفتتن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام محذرا هنا، وجاء عنه أحاديث كثيرة في هذا الباب على وجه التحذير، قال إنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء، إنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء، وحذر من فتنة النساء في غير ما حديث صلوات الله وسلامه عليه. قوله ما رأيت من ناقص الدين والرأي مثله قوله في الحديث عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ونقصان العقل جاء مفسرا في الحديث أن شهادة المرأتين بشهادة الرجل الواحد، وكذلك نقصان الدين جاء مفسرا في الحديث تركها للصلاة أيام حيضتها، فهي 7 أيام 8 أيام أقل أو أكثر تتوقف عن الصلاة كل شهر، وهذا نقص مقارنة بالرجل الذي يصلي الشهر كاملا، هذا نقص في العمل، عمل الإيمان الذي هو الصلاة نقص يعتبر، لكن هذا النقص ليست ملامة عليه ولا محاسبة عليه لأنها مأمورة به، لكنه نقص من جهتي عندما يقارن عملها بعمل الرجل هذا أنقص، لكن هذا النقص ليست ملامة عليه ولا محاسبة عليه لأنها مأمورة به ومكلفة به. قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذوي اللب الحازم منكن. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام إني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا بماذا؟ ما قال بنقص الإيمان ونقص العقل لأن هذا لا تحاسب عليه المرأة، قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير هذا الذي تحاسب عليه، أما النقصان هذا الذي ذكره فلا تلام عليه ولا تحاسب، لا تلام عليه ولا تحاسب، لأنها مأمورة بذلك أن تتوقف عن الصلاة مدة حيضتها. قالوا يا أبا عبد الرحمن وما نقصان دينها؟ قال تركها الصلاة أيام حيضها. قالوا فما نقصان عقلها؟ قال لا تجوز شهادة امرأتين إلا بشهادة رجل واحد. وهذا المعنى كما أسلفت صح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمرأة الجاهلة بدين الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبالي في أن تفتات على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وتعترض عليه وتنتقد كلامه. وكم من امرأة سفيهة قد قالت عندما سمعت هذا الحديث لماذا وكيف وهذا كذا وكذا من الكلام الساقط الذي لا قيمة له. أما المرأة المؤمنة المصدقة المطمئنة لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينطق عن الهوى لا تعارض شيئا من حديثه برأيها، وتفهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام على بابه. وقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين، هذا ليس أمرا تحاسب عليه المرأة، ولكن تحاسب على التفريط والتقصير، كفران العشير، كثرة اللعن، تفريط في الواجبات، الوقوع في المحرمات، تحاسب عليه مثل ما يحاسب الرجل. ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام أن بعض النساء ذهبنا إلى أحد العلماء معترضات على هذا الحديث، سمعنا بهذا الحديث فذهبنا إلى أحد العلماء معترضات على هذا الحديث، فجئنا إليه وسألناه عن صحة الحديث، قال صحيح. فقلنا له كيف هذا؟ كيف يقال إن المرأة ناقصة عقل ودين ونحن الآن في زماننا نرى في النساء الطبيبة ونرى في النساء المهندسة ونرى في النساء كيت وكيت من الحاذقات الفطنات التي فقن في هذه الأعمال الرجال، كيف يقال هذا؟ فقال لهن ذلك العالم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن المرأة ناقصة عقل ودين ما كان يقصدكن، لما قال إن النساء ناقصات عقل ودين ما كان يقصدكن بهذا الكلام، فكأنهن استروحن لهذا الكلام وأعجبن به. قال ما كان يقصدكن بهذا الكلام، كان يقصد نساء الصحابة ونساء المؤمنين، أما أنتن لا عقل ولا دين. المرأة التي تعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام ولماذا يقول كذا، وهذا لا عقل ولا دين، أين العقل وأين الدين في من تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وهذا خطأ أو هذا لا يصح؟ أين عقلها وأين دينها إذا كانت وضعت نفسها في موضع المعترض المنتقد على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام ما كان يقصدكن، يقصد نساء الصحابة ويقصد نساء المؤمنين، أما أنتن لا عقل ولا دين. وحق كلامه المرأة التي تبلغ بها الجرأة السافرة إلى أن تعترض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتقد كلامه وتعارضه بمثل هذه المعارضة، هذه ما عندها لا عقل ولا دين، لأنه لو كان عندها عقل ودين لحجزها من أن تعترض على كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا أبو أسامة عن الحسن بن عياش عن مغيرة أنه قال سئل إبراهيم عن الرجل يقول للرجل أمؤمن أنت؟ قال الجواب فيه بدعة وما يسرني أني شككت.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن مغيرة بن مقسم الضبي قال سئل إبراهيم أي النخعي عن الرجل يقول للرجل أمؤمن أنت؟ الرجل يقول للرجل أمؤمن أنت؟ قال الجواب فيه بدعة. السلف رحمهم الله تعالى، وهذا المعنى سبق أن أشرت إليه، أنكروا هذا السؤال الذي أول من بدأه المرجئة أمؤمن أنت؟ يأتون إلى الشخص المعروف بالصلاح بالاستقامة بالديانة بالعلم فيقولون أمؤمن أنت؟ وهذا السؤال ما كان يعرف طرحه بين الصحابة، يلقى الشخص أخاه ويقول أمؤمن أنت؟ لكن المرجئة أحدثوا هذا السؤال لغرض في صدورهم وحاجة في نفوسهم، ألا وهي أنهم أرادوا من ذلك التوصل إلى تقرير معتقدهم في الإيمان، وهو أن الإيمان هو التصديق وحده، لأن كل شخص يعلم من نفسه أنه مصدق بالدين غير مكذب، مصدق بالرسول عليه الصلاة والسلام غير مكذب. فيقولون أمؤمن أنت؟ فإذا قال نعم أنا مؤمن أخرج بذلك الأعمال من مسمى الإيمان وجزم لنفسه بالإيمان الذي هو التصديق، أرادوا بذلك التوصل إلى تقرير عقيدتهم الباطلة من حصر الإيمان في التصديق وحده. وعلم السلف غرضهم وغايتهم من ذلك فبدعوهم في سؤالهم. ولهذا نقل عن غير واحد من أئمة السلف قولهم سؤالك إياي أمؤمن أنت بدعة، سؤالك إياي أمؤمن أنت بدعة، هذا أمر محدث لا يعرف عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. أول من أحدثه المرجئة، أحدثوه للغرض الذي أشرت إليه. ولهذا كان السلف ينكر هذا السؤال، وبعض الأئمة ومنهم الآجري في كتاب الشريعة وابن بطة في كتاب الإبانة عقد بابا خاصا بهذا، تبديع السلف من قال أمؤمن أنت، تبديع السلف لمن يقول أمؤمن أنت. ونقلوا هناك آثار عديدة عن السلف في هذا المعنى. فإبراهيم سئل، إبراهيم النخعي سئل عن الرجل يقول للرجل أمؤمن أنت؟ قال الجواب فيه بدعة، الجواب فيه بدعة، إشارة إلى أن السؤال المطروح نفسه سؤال محدث لا أصل له ولا يعرف عن الصحابة وعمن اتبعهم بإحسان. قال وما يسرني أن شككت، أي في إيماني، وما يسرني أن شككت في إيماني، يعني المؤمن ليس عنده شك في إيمانه، والإيمان لا يقبل إلا بالجزم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. أما من كان عنده شيء من الشك في أصل الإيمان حبط عمله وكان من الخاسرين. لكن أعمال الإيمان وهل هي متقبلة، هذا أمر يشك فيه الإنسان ويخاف أن لا تكون أعماله مقبولة. وقد مر معنا الإشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي خائفة تقدم ما تقدم من طاعات وهي خائفة ألا تقبل منها. نعم.
قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة، وقد مضى من طريق أخرى عند المصنف رحمه الله، ومضى هناك الكلام على معناه.
نعم. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عمار عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال والله إن الرجل ليصبح بصيرا ثم يمسي ما ينظر بشفر.
ثم أورد رحمه الله تعالى عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال والله إن الرجل ليصبح بصيرا ثم يمسي ما ينظر بشفر. والشفر بضم العين، وقد تفتح حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر، حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشفر الشعر. وقال الشيخ الألباني عن هذا الأثر، قال إسناد هذا الأثر صحيح. قوله والله إن الرجل ليصبح بصيرا، ليصبح بصيرا ثم يمسي ما ينظر بشفر، أي أن الشخص قد يصبح في أول النهار على الإيمان وعلى البصيرة وعلى المعرفة بالحق والهدى، ثم ينقلب في آخر النهار، مثل ما جاء في الحديث الآخر يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا بسبب الفتن التي قد تعرض له. وهذا يؤكد المعنى الذي مر تقريره، وهو أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأن ما شاء أقامه سبحانه وتعالى وما شاء زاغ. قال والله إن الرجل ليصبح بصيرا ثم يمسي ما ينظر بشفر. نعم.
قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن يسار قال بلغ عمر رضي الله عنه أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن، قال فكتب عمر أن يلبوه علي، فقدم على عمر فقال أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟ فقال هل كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ثلاثة منازل؟ مؤمن وكافر ومنافق، والله ما أنا بكافر ولا منافق. قال فقال عمر ابسط يدك. قال ابن إدريس رضا بما قال.
قال ابسط يدك.
قال ابن إدريس رضا بما قال أو رضي.
لا عندكم سقط يكمل من المصنف. قال فقال عمر ابسط يدك. قال ابن إدريس قلت رضا بما قال. قال رضا بما قال. قال ابن إدريس قلت رضا بما قال. قال رضا بما قال. أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الأثر عن سعيد ابن يسار قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن، قال فكتب عمر أن اجلبوه علي، أي ائتوا به إلي، فقدم على عمر فقال أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟ فقال هل كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ثلاثة منازل؟ مؤمن وكافر ومنافق، وما أنا بكافر ولا بمنافق. فقال عمر ابسط يدك. قال ابن إدريس قلت رضا بما قال. قال رضا بما قال. هذا الأثر لم يثبت من حيث الإسناد، لكن التقسيم الذي ذكر في الأثر إذا بني عليه الجزم باعتبار النظر إلى أصل الإيمان فهذا يصح، كما مر نقل بعض الآثار عن السلف في هذا المعنى، وأيضا أشرت إلى كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير ذلك. إذا اعتبر الأصل أصل الإيمان، فإذا قيل الناس ثلاثة أقسام مؤمنون وكفار يعني مظهرين الكفر ومنافقون مبطنين للكفر، يبقى قسم ثالث وهم المؤمنون على درجاتهم، سواء منهم من كان ضعيف الإيمان أو قوي الإيمان، ليس بكافر ولا بمنافق، فالقسمة الثلاثية من حيث هي صحيحة، والرجل يكون أراد بذلك أصل الإيمان. ولما استدعاه عمر على فرض صحة هذا الأثر استدعاه مخافة أن يكون يزكي نفسه بأنه مكمل للإيمان، فلما فهم منه أنه قصد هذا المعنى أن الناس ثلاثة أقسام وأنه ليس من الكفار ولا من المنافقين بل هو من أهل الإيمان، لا يقصد أنه مكمل الإيمان، رضي بكلامه وقال أبسط يدك رضا بكلامه، أي باعتبار أنه قصد أصل الإيمان. هذا إذا صح الأثر يحمل على هذا المعنى، إلا أنه لم يصح. قال الشيخ الألباني رحمه الله محمد بن إسحاق صاحب السيرة وهو ثقة مدلس وقد عنعنه، ففيه عنعنة ابن إسحاق، وأيضا فيه انقطاع، وأيضا فيه انقطاع، فإن سعيد بن يسار الذي يروي عن عمر يقول بلغ عمر وهو مولى ميمونة أم المؤمنين مات سنة 117 وهو ابن 80 سنة، فتكون ولادته على هذا سنة 37 أي بعد وفاة عمر رضي الله عنه 23 سنة، أي بعد وفاة عمر رضي الله عنه، أي بعد وفاة عمر رضي الله عنه حيث توفي سنة 23، نعم حيث توفي سنة 23 للهجرة، فتكون على هذا ولادته يعني بعد وفاة عمر بقرابة 15 سنة أو قريبا من هذا. فالأثر فيه انقطاع وفيه عنعنة محمد بن إسحاق، فهو غير ثابت، وإن ثبت فهو محمول على ما أشرت إليه. نعم.
قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، وصف عليه الصلاة والسلام الفتن بهذه الصفة كقطع الليل المظلم، ويأتي أيضا وصف الفتن بأنها فتن عمياء صماء. فإذا كانت الفتنة تأتي الشخص بهذه الصفة عمياء صماء كقطع الليل المظلم، فإن الإنسان إذا كان في مثل هذا الوقت ليل المظلم لا تستبين له الأمور وتلتبس عليه الطرق وتشتبه عليه، إلا من كان معه نور الإيمان، وإلا الليل المظلم دامس الظلام وشديد الظلام ما يستبين الإنسان فيه طريقة، إلا إذا اتأد وتأنى ومشى بضياء العلم ونوره. أما من يتعجل ويندفع ولا يستبين الجادة ويتسرع فسرعان ما يهلك. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنها ستكون فتن، أو إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة. فيطلب من الإنسان في مثل هذه الحالة أن يتأنى ويتبصر ويتروى ويسير في نور من أمره وفي ضياء العلم ونوره، وإلا فإنه يزل. وكم من أناس وخلق هلكوا في الفتن. قال تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يعني في أول الصباح من أهل الإيمان، وفي آخر النهار في المساء من أهل الكفر والطغيان والعياذ بالله، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، أي بسبب ما يرى من الفتن. الحديث في إسناده سعد الراوي له عن أنس وهو صدوق له أفراد، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة رواه مسلم، وله شاهد من حديث أبي موسى يأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال قال حذيفة رضي الله عنه إني لأعلم أهل دينين، أهل ذينك الدينين في النار، أهل دين يقولون الإيمان كلام ولا عمل وإن قتل وإن زنى، وأهل دين يقولون كان أولونا أراه ذكر كلمة سقطت عني لتأمرنا بخمس صلوات كل يوم، وإنما هما صلاتان صلاة العشاء وصلاة الفجر.
ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن حذيفة بن اليمان وهو لم يثبت يحيى بن أبي عمرو عن حذيفة مرسل. يقول حذيفة: إني لأعلم أهل دينين، أهل دينك الدينين في النار. أهل دين يقولون الإيمان كلام ولا عمل، الإيمان كلام ولا عمل، وإن قتل وإن زنى، أي أن الأعمال ليست داخلة في الإيمان، وكذلك المعاصي ليست مؤثرة في الإيمان، لا تنقصه ولا تضعفه، فالإيمان تام بدون الأعمال، الإيمان كلام ولا عمل. وهذا قول المرجئة، وهذا قول المرجئة. وأهل دين يقولون كان أولون أراه ذكر كلمة سقطت علي لتأمرنا بخمس صلوات كل يوم، وإنما هو صلاتان، صلاة العشاء وصلاة الفجر. وعلى كل الإسناد منقطع ولم يثبت، وذم المرجئة في إخراجهم العمل من مسمى الإيمان فيه نقول كثيرة عن أئمة السلف رحمهم الله، وعقيدتهم يدل على بطلانها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وبمناسبة ما جاء في هذا الأثر قوله في آخره وإنما هو صلاتان، أذكر في دولة أجنبية ذكر لي عن جماعة وصفوا أنفسهم بأنهم بعيدين عن التزمت والتشدد، هكذا يصفون أنفسهم، بعيدين عن التزمت والتشدد، ويقولون أنهم مسلمون وأن الإسلام دين يسر لا تزمت فيه ولا تشدد، ولهم أعمال مبنية على البعد المزعوم عن التزمت والتشدد. ومن ذلكم كما نقل لي قالوا: نحن لا نتزمت فنصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، بل نصلي في الأسبوع مرتين، بل نصلي في الأسبوع مرتين، لا نشدد ولا نتزمت، بل نصلي في الأسبوع مرتين. وهذه الطريقة بدأت الآن تظهر بشكل مزري جدا، وأصبح كل من أراد أن يتفلت من شيء من أمور الدين ولازمات الدين وواجباته يقول الدين يسر، ويرمي من يعارضه فيما لا يعمل به من أمور الدين بالتزمت والتشدد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، قال أهل العلم المتنطعون المتشددون في غير موضع الشدة، أما الذي يتمسك بدينه ويحافظ على شرع الله ويلتزم واجبات الله وأوامر الله وينتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فهذا ملتزم بشرع الله، منقاد لحكم الله سبحانه وتعالى، عامل بسماحة الدين ويسره. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. قال سددوا، والسداد إصابة السنة لا التفلت، وترك العمل بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما ذكر عليه الصلاة والسلام أن الدين يسر قال سددوا وقاربوا، والسداد هو إصابة السنة، والمقاربة أن يجاهد نفسه إن لم يصب السداد أن يكون قريبا منه. أما أن يتفلت الإنسان من الشريعة ومن أوامر الدين ويغشى المحرمات ويزعم أن هذا بعدا عن التشدد وأن هذا عملا بتيسير الدين، فهذه مغالطة واضحة. نعم.
قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 60 أو 70 أو أحد العددين، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو عند المصنف رحمه الله في مصنفه، وفيه زيادة بضعة، الإمام 64 أو 74 أو أحد العددين، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا الحديث حديث عظيم جامع يعرف عند أهل العلم بحديث شعب الإيمان، ومن أهل العلم من أفرده بمصنف خاص، والإمام البيهقي رحمه الله له كتاب أسماه شعب الإيمان، طبع في 9 مجلدات أو أكثر، كلها شرح لهذا الحديث. وأيضا جماعة من أهل العلم قبله اعتنوا بهذا الحديث عناية دقيقة وأفردوه بالتصنيف. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بيان حقيقة الإيمان في هذا الحديث العظيم، قال الإيمان 74 أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإيمان منه ما يكون في القلب، ومنه ما يكون باللسان، ومنه ما يكون على الجوارح. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، والحديث جمع هذا كله. وأيضا جمع الحديث التفاوت بين خصال الإيمان، وأن خصال الإيمان ليست على درجة واحدة، لها أعلى ولها أدنى، وأن أعلى خصال الإيمان وأرفعها قول لا إله إلا الله، فهي أعلى شعب الإيمان، كما أنها أعظم مباني الإسلام. وأدناها أي شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. ومن المعلوم أن إماطة الأذى عن الطريق عمل يقوم به العبد بجوارحه بيده، يحمل الأذى ويميطه عن الطريق، وسمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا العمل إيمانا، وعده صلى الله عليه وسلم من جملة أعمال الإيمان. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، وكلما زاد العبد من شعب الإيمان زاد إيمانه، وكلما نقص نقص إيمانه. وشعب الإيمان من حيث تأثيرها على الإيمان تنقسم إلى 3 أقسام. قسم يذهب الإيمان كله بذهابه، ومن ذلك هم النطق بالشهادتين. وقسم يذهب كمال الإيمان الواجب بذهابه، وذلك إذا فعل محرما أو ترك واجبا من واجبات الدين لا يبلغ به حد الكفر بالله. وقسم ثالث يذهب بذهابه كمال الإيمان المستحب. فأعمال الإيمان على 3 أقسام: قسم يذهب الإيمان بذهابه، ومن ذلكم أيضا ترك الصلاة كما سبق بيان ذلك، وقسم يذهب كمال الإيمان الواجب بذهابه عندما يفعل كبيرة أو يترك واجبا من واجبات الدين، وقسم يذهب كمال الإيمان المستحب، لأن الكمال كمالان: كمال واجب وكمال مستحب. فأعمال الدين تنقسم إلى هذه الأقسام 3 من حيث تأثيرها على الإيمان. وهذا مستفاد أيضا من الحديث، قال أعلاها وأدناها، فليست هي في تأثيرها على الإيمان على مستوى واحد، بل لها أعلى ولها أدنى، وبينهما خصال: منها ما هو قريب إلى الأعلى، ومنها ما هو قريب إلى الأدنى. قال الإيمان 64 أو 74 أو أحد العددين، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء كما سبق أن مر معنا خصلة مكانها القلب، تبعث المتحلي بها إلى فعل الجميل والبعد عن القبيح. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، وهذا يفيد أن الإيمان تدخل فيه أعمال القلوب ومنها الحياء، وتدخل فيه أعمال الجوارح ومنها إماطة الأذى عن الطريق، وتدخل فيه أيضا ويدخل فيه أقوال اللسان، وأعلى الإيمان قول لا إله إلا الله. نعم. قال في بعض النسخ عن أبي صلاح وهو خطأ، والصواب صالح، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة. نعم.
قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء من الإيمان. لفظ الحديث، الحديث في الصحيحين، ولفظه عند البخاري مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء ويقول إنك لتستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك، قد أضر بك أي الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. فالحديث له قصة، قوله عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان له قصة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعاتب في الحياء، يقول لا تستحي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعه، لأن الحياء كما أيضا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام خير كله، لا يأتي إلا بخير. إذا كان الإنسان يستحي أو الولد الصغير يستحي ما ينهى عن الحياء، مع أن في بعض المجالس يقال للصغير لا تستحي ويعاتب في الحياء، ولماذا تستحي ويعاتب، وربما أيضا قيلت له نفس الكلمة الحياء أضرك، وش استفدت يقول من هذا الحياء، ونحو ذلك. يعاتبون كثيرا الصغار على الحياء مع أن الحياء خير كله، بينما إذا نشأ الابن الصغير والعياذ بالله لا حياء عنده، يؤذي والديه ويؤذي جيرانه ويؤذي، بينما إذا نشأ ذا حياء فهو على خير عظيم. والحياء خصلة عظيمة من خصال الدين، والأنبياء جميعا كانوا يدعون أقوامهم إلى الحياء، وفي الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والعبد إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى ووفقه وهداه لهذه الخصلة العظيمة الحياء، فإن الخير بإذن الله سبحانه وتعالى من مثله يرجى، وأيضا لا تخشى منه بائقة، لأن الحياء يحجز ويمنع الإنسان من أن يسيء إلى الآخرين، بل يدفعه إلى الإحسان إلى الآخرين، فهو خلق يبعث صاحبه للتحلي بالأخلاق الفاضلة والمعاملات الطيبة والبعد عن السيء من القول أو السيء من الفعل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في بيان مكانة الحياء وفضله، وأنه من الإيمان، وأنه لا يأتي إلا بخير. ومر معنا الإشارة إلى أن أعظم الحياء الحياء من رب العالمين، وقد صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إنا يا رسول الله لنستحي من الله، أو قالوا إنا لنستحي، فقال الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة لم تغره الحياة الدنيا، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه أن الحياء يقتضي من صاحبه أن يحفظ رأسه وما حواه الرأس من السمع والبصر واللسان، وكذلك أن يحفظ البطن، وهذا يشمل حفظ القلب، وأيضا حفظ البطن من أن يدخل فيه الحرام، ويشمل أيضا حفظ الفرج، هذا كله داخل في الحياة. بينما إذا كان الإنسان منزوع الحياة لا يبالي لا فيما يكون منه ببصره، ولا ما يكون منه بسمعه، ولا ما يكون منه بيده، ولا أيضا ما يكون منه بجوارحه الأخرى. بينما الحي حياؤه بإذن الله سبحانه وتعالى يسوقه إلى الخيرات ويحجزه عن الرذائل والمنكرات. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح شأننا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. فاللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولمشايخنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الإيمان: قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في آخر ما سمعناه في لقائنا السابق حديث حذيفة رضي الله عنه موقوفا عليه في أن القلوب أربعة، وذكر أقسام القلوب. لما ذكر المؤلف رحمه الله حديث حذيفة رضي الله عنه أعقبه بأحاديث فيها اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يثبت القلب على القول الثابت، وأن يقيمه على الحق والهدى، وأن يعيذه من الزيغ والضلال. وهي مشتملة على بيان أن قلوب العباد بيد الله يصرفها كيف يشاء ويدبرها كيف يشاء سبحانه وتعالى، وأن القلوب سريعة التقلب والتحول. والقلب إنما سمي بهذا الاسم لكثرة تقلبه، وتحوله. ولهذا كان العبد مضطرا ومفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه وألا يزيغه. وفي دعاء المؤمنين في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحلف بقوله لا ومقلب القلوب، وكذلك بقوله لا والذي نفسي بيده. فالعبد أمره إلى الله عز وجل وطوع تدبيره سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا كان سيد ولد آدم أجمعين وإمام المتقين وأفضل عباد الله يكثر من الدعاء بيا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان ذلكم أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا المعنى عدة أحاديث، بدأها بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب، هذا فيه نداء إلى الله عز وجل متضمن الإقرار بأن القلوب بيد الله وأنه سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. فهذا النداء فيه هذا الإقرار: يا مقلب القلوب، وفيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بكون قلوب العباد بيده يقلبها سبحانه وتعالى كيف يشاء. قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا فيه أن ثبات القلب إنما هو بتثبيت الله، فالله عز وجل هو الذي يثبت قلوب من شاء من عباده على الحق والهدى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قالوا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ أي هل تخاف على من كانت هذه حاله قد لقيك وآمن بك وآمن بما جئت به، هل تخاف عليه أن يتقلب قلبه؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها، أي كيف يشاء سبحانه وتعالى. فإن شاء أقام القلب على الحق والهدى، وإن شاء أزاغه. فهذا كله بيد الله عز وجل. قال: إن قلوب العباد، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. يقلبها أي كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، كما سيأتي في الحديث الآخر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. وقوله إن القلوب بين أصبعين فيه إثبات الأصابع لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ويجب أن يعلم أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن وما يضاف إليه في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الصفات فهو مختص به جل وعلا، يجب أن ينزه فيه تبارك وتعالى عن الشبيه والمثال. وقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو جل وعلا له سمع لا كالأسماع، وبصر لا كالأبصار، وأصابع كما في هذا الحديث لا كالأصابع. ومن شبه شيئا من صفات الله بصفات خلقه فقد كفر بالله العظيم، لأن التشبيه كفر بالله ناقل من ملة الإسلام. ومن شبه الله بخلقه كفر ولو بصفة واحدة، ولو بصفة واحدة. من قال إن يد الله كيده كفر بالله، ولم ينفعه صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا بر، وخرج من ملة الإسلام، لأن التشبيه كفر بالله ناقل من ملة الإسلام. فصفات الله سبحانه وتعالى خاصة به، لائقة بجلاله وكماله. وكما أن التشبيه باطل، فإن التعطيل أيضا باطل، وجحد صفات الله الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا كذلك باطل وضلال. والحق قوام بين ذلك، وهو ما عليه أئمة السلف، وهو إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى وعدم تعطيلها إثباتا بلا تمثيل، وتنزيه لله تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات دون تعطيل لشيء من صفاته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء هذا تنزيه، وقوله وهو السميع البصير هذا إثبات. وقاعدة أهل السنة في هذا الباب تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. وقد دأب المعطلة قديما وحديثا إلى إنكار صفات الله سبحانه وتعالى بشبه عقلية، واهية وهاء بيت العنكبوت، وبموجب تلك الشبهات جحدوا صفات الله، فأخذوا يوردون لوازم عقلية بموجبها ينكرون صفات الله. يقولون مثلا: لو أثبتنا لله كذا للزم أن يكون كذا وكذا. أهم أعلم بالله من الله؟ وأهم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الرسول ويجحدون؟ ويقولون فيما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربه، يقولون هذا لا يليق بالله، لأنه يلزم منه كيت وكيت من لوازم تدل على ضعف عقولهم ووهاء أفهامهم. وأضرب هنا مثالا يتعلق بحديثنا هذا. قال المعطلة في هذا الباب: يلزم من إثبات الأصابع لله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا أن تكون أصابع الله مماسة لقلوب العباد، ولأجل هذا نفوا الأصابع وجحدوها وعطلوا ما دل عليه الحديث من عظمة الرب وجلاله وكمال اقتداره سبحانه وتعالى، مع أن هذا اللازم ليس واردا وليس بلازم، بل هو دعوى يدعيها هؤلاء. ولا يلزم من قولنا السحاب بين السماء والأرض أن يكون السحاب مماسا للسماء أو مماسا للأرض، أو ملاصقا للسماء أو ملاصقا للأرض. وهذا يعرف في أمور كثيرة من هذا الباب تطلق البينية، ولا يلزم من ذلك الملاصقة والمماسة ونحو ذلك من الادعاءات الباطلة التي يدعيها هؤلاء. وقاعدة أهل السنة في الباب إمرار نصوص الصفات كما جاءت. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، نقول مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، فقل مثل ما قد قال تنجو وتربح، نقول مثل ما قال صلوات الله وسلامه عليه. قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، نقول معتقدين ونقر مؤمنين بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا قال قائل: كيف ذلك؟ يقال: الكيف مجهول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك ولم يخبرنا بكيفيته. وإثباتنا لصفات ربنا إثبات وجود لا إثبات تكييف، فالصفات معلومة وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. ولما سأل رجل مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. ومثله قل في جميع الصفات، مثلا لو قال لك قائل جاء في الحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كيف ذلك؟ تجيب بما أجاب مالك رحمه الله، الصفات معلومة وكيفياتها مجهولة والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة، أي عن كيفية صفات الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذا الحديث حديث عظيم القدر، جليل المكانة، دال على عظمة الله تبارك وتعالى وكمال اقتداره، وأن قلوب العباد جميعها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. القلوب على كثرتها وتعددها وتباين أماكنها يقلبها كيف يشاء، فهذا قلب يهديه، وهذا قلب يزيغه، وهذا قلب يثبته، وهذا قلب يضله، يفعل تبارك وتعالى ما يشاء، فالأمر بيده سبحانه وتعالى. فهذا كله يدل من جهة على عظمة الله تبارك وتعالى وكمال اقتداره، ومن جهة ثانية إلى يدل على شدة حاجتنا وافتقارنا بأن نلجأ دوما وأبدا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يثبت قلوبنا وأن لا يزيغها، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد جاء في المسند للإمام أحمد عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال ما آمنوا على أحد، قال رضي الله عنه ما آمنوا على أحد بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما آمن على أحد، يعني لا آمن على أحد يزيغ أو يضل، بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. انظر إلى القدر عندما يشتد غليانه بالماء، كيف يتقلب الماء بداخله، وكيف يتقلب الطعام وما وضع بداخله، كيف يتقلب تقلبا شديدا. يقول نبينا لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال مثل القلب مثل ريشة تقلبها الرياح بفلات من الأرض، وهو في السنة لابن أبي عاصم وصححه الألباني رحمه الله. وهذا كله يبين أن قلب الإنسان سريع الانحراف، سريع التقلب، سريع الزيغ، سريع الضلال، إلا أن يثبته الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت ويعصمه من الفتن ويقيه من الضلال. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك كلها وصفاتك كلها يا ذا الجلال والإكرام أن تثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم.
قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا أبو كعب صاحب الحرير قال حدثنا شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان عندك؟ فقالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال يا أم سلمة ليس من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، ما شاء أقام وما شاء أزاغ.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، قال شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما كان في المصنف، ما كان أكثر دعاء رسول الله، ما كان أكثر دعاء رسول الله إذا كان عندك، وأظن أكثر ساقطة في بعض النسخ، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ فقالت رضي الله عنها كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ فقال يا أم سلمة ليس من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، ما شاء أقام وما شاء أزاغ. قوله هنا ما شاء أقام وما شاء أزاغ يوضح معنى قوله بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، معنى قوله يقلبها كيف يشاء أي ما شاء أقام وما شاء أزاغ. ما شاء أقام أي أقام وجهه على الصراط المستقيم، فأقم وجهك للدين حنيفا، فما شاء أقام أي أقام وجهه على الصراط المستقيم والجادة السوية المفضية بصاحبها إلى جنات النعيم. ولهذا أهل الجنة يحمدون الله على هذه النعمة أول الدخول، يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يحمدون الله سبحانه وتعالى على منة إقامة الوجه على الصراط المستقيم والثبات على الجادة إلى أن لقوا ربهم جل وعلا وهو عنهم راض. قال وما شاء أزاغ أي أزاغ قلبه بأن حرفه وأضله عن صراطه المستقيم. قال ما شاء أقام وما شاء أزاغ. والحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها فيه شهر ابن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام، لكنه توبع، رواه الآجري في الشريعة بسنده عن الحسن عن أمه عن أم سلمة بنحوه، وأم الحسن اسمها خيرة وهي مقبولة، فالحديث بالطريقين حسن، ويشهد له الحديث الذي قبله وكذلك حديث عائشة الآتي بعده.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت يا رسول الله إنك لتدعو بهذا الدعاء؟ قال يا عائشة أو ما علمت أن قلب ابن آدم بين أصبعي الله إذا شاء أن يقلبه إلى هدى قلبه وإن شاء أن يقلبه إلى ضلالة قلبه.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو بمعنى حديث أنس وحديث أم سلمة رضي الله عنهما المتقدمين. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت يا رسول الله إنك لتدعو بهذا الدعاء، أي مع مكانتك العظيمة ومنزلتك العلية إنك لتدعو بهذا الدعاء؟ قال يا عائشة أو ما علمت أن قلب ابن آدم بين أصبعي الله إذا شاء أن يقلبه إلى هدى قلبه، وإن شاء أن يقلبه إلى ضلال قلبه. وهو بمعنى ما جاء في حديث أم سلمة: فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله. بل جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الله كقلب واحد. قلوب بني آدم على كثرتها كقلب واحد يقلبها سبحانه وتعالى كيف يشاء، فما شاء أقامه سبحانه وتعالى أي على الحق والهدى، وما شاء أزاغه. علي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف الحديث، وأم محمد مجهولة فالإسناد ضعيف، لكن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما له من شواهد. نعم.
قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
ثم ساق هذا الحديث وبمعنى الأحاديث التي قبله، وعبد الرحمن وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن وهو تابعي، فالحديث مرسل، لكن الحديث عرفنا ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ذر عن وائل بن مهانة أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: ما رأيت من ناقصات الدين والرأي أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، وما نقصان دينها؟ قال: تركها الصلاة أيام حيضها. قالوا: فما نقصان عقلها؟ قال: لا تجوز شهادة امرأتين إلا بشهادة رجل واحد.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، موقوفا عليه وله حكم الرفع، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، فصح مرفوعا في الصحيحين من حديث أبي سعيد، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، فهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وائل ابن مهانة: قال عبد الله أي ابن مسعود: ما رأيت من ناقص الدين والرأي أغلب للرجل ذوي الأمر على أمرهم من النساء. وهذا فيه خطورة المرأة على الرجال وعلى ذوي اللب الحازم من الرجال، يعني مهما كانت متانة الرجل ومهما كان حزمه فإنه لا يأمن على نفسه من الفتنة بالمرأة، ولا سيما إذا عرض نفسه للافتتان. والمرأة بما فيها من ميل للرجل، وإذا اتخذها الشيطان غرضا له فتنت الرجل وحرفته وأوقعته في الانحراف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا النساء على وجه التحذير: ما رأيت من ناقص الدين والرأي أغلب للرجل ذوي الأمر على أمرهم من النساء. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام تحذيرا للمرأة من فتن الرجال، وتحذيرا للرجال من الافتتان بالنساء، بأن يقطع كل من الطرفين أسباب الفتنة. فالمرأة لا تجعل نفسها غرضا لفتن الرجال. بعض النساء عياذا بالله تخرج من بيتها ليس لها غرض إلا أن تفتن الرجال، ليس لها غرض، ليس لها حاجة ولا ضرورة في الخروج، تتعطر، تتزين، تتجمل، تلبس أحذية ذات صوت وليس لها غرض في خروجها إلا أن تفتن الرجال، هذا غرضها. ويفتتن بها من الرجال من يفتتن، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام محذرا هنا، وجاء عنه أحاديث كثيرة في هذا الباب على وجه التحذير، قال إنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء، إنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء، وحذر من فتنة النساء في غير ما حديث صلوات الله وسلامه عليه. قوله ما رأيت من ناقص الدين والرأي، مثله قوله في الحديث عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ونقصان العقل جاء مفسرا في الحديث أن شهادة المرأتين بشهادة الرجل الواحد، وكذلك نقصان الدين جاء مفسرا في الحديث تركها للصلاة أيام حيضتها، فهي 7 أيام 8 أيام أقل أو أكثر تتوقف عن الصلاة كل شهر، وهذا نقص مقارنة بالرجل الذي يصلي الشهر كاملا، هذا نقص في العمل، عمل الإيمان الذي هو الصلاة نقص يعتبر، لكن هذا النقص ليست ملامة عليه ولا محاسبة عليه لأنها مأمورة به، لكنه نقص من جهتي عندما يقارن عملها بعمل الرجل هذا أنقص، لكن هذا النقص ليست ملامة عليه ولا محاسبة عليه لأنها مأمورة به ومكلفة به. قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذوي اللب الحازم منكن. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام إني أريتكن أكثر أهل النار، قلنا بماذا؟ ما قال بنقص الإيمان ونقص العقل لأن هذا لا تحاسب عليه المرأة، قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، هذا الذي تحاسب عليه، أما النقصان هذا الذي ذكره فلا تلام عليه ولا تحاسب، لا تلام عليه ولا تحاسب لأنها مأمورة بذلك أن تتوقف عن الصلاة مدة حيضتها. قالوا يا أبا عبد الرحمن وما نقصان دينها؟ قال تركها الصلاة أيام حيضها. قالوا فما نقصان عقلها؟ قال لا تجوز شهادة امرأتين إلا بشهادة رجل واحد. وهذا المعنى كما أسلفت صح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمرأة الجاهلة بدين الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبالي في أن تفتات على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وتعترض عليه وتنتقد كلامه، وكم من امرأة سفيهة قد قالت عندما سمعت هذا الحديث لماذا وكيف وهذا كذا وكذا من الكلام الساقط الذي لا قيمة له. أما المرأة المؤمنة المصدقة المطمئنة لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينطق عن الهوى لا تعارض شيئا من حديثه برأيها، وتفهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام على بابه. وقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين هذا ليس أمرا تحاسب عليه المرأة، ولكن تحاسب على التفريط والتقصير، كفران العشير، كثرة اللعن، تفريط في الواجبات، الوقوع في المحرمات، تحاسب عليه مثل ما يحاسب الرجل. ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام أن بعض النساء ذهبنا إلى أحد العلماء معترضات على هذا الحديث، سمعنا بهذا الحديث فذهبنا إلى أحد العلماء معترضات على هذا الحديث، فجئنا إليه وسألناه عن صحة الحديث قال صحيح. فقلنا له كيف هذا؟ كيف يقال إن المرأة ناقصة عقل ودين ونحن الآن في زماننا نرى في النساء الطبيبة ونرى في النساء المهندسة ونرى في النساء كيت وكيت من الحاذقات الفطنات التي فقن في هذه الأعمال الرجال، كيف يقال هذا؟ فقال لهن ذلك العالم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن المرأة ناقصة عقل ودين ما كان يقصد كنا، لما قال إن النساء ناقصات عقل ودين ما كان يقصد كنا بهذا الكلام، فكأنهن استروحن لهذا الكلام وأعجبن به. قال ما كان يقصد كنا بهذا الكلام، كان يقصد نساء الصحابة ونساء المؤمنين، أما أنتن لا عقل ولا دين. المرأة التي تعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام ولماذا يقول كذا، وهذا لا عقل ولا دين، أين العقل وأين الدين في من تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وهذا خطأ أو هذا لا يصح؟ أين عقلها وأين دينها إذا كانت وضعت نفسها في موضع المعترض المنتقد على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام ما كان يقصد كن، يقصد نساء الصحابة ويقصد نساء المؤمنين، أما أنتن لا عقل ولا دين. وحق كلامه المرأة التي تبلغ بها الجرأة السافرة إلى أن تعترض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتقد كلامه وتعارضه بمثل هذه المعارضة، هذه ما عندها لا عقل ولا دين، لأنه لو كان عندها عقل ودين لحجزها من أن تعترض على كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا أبو أسامة عن الحسن بن عياش عن مغيرة أنه قال سئل إبراهيم عن الرجل يقول للرجل أمؤمن أنت؟ قال الجواب فيه بدعة وما يسرني أني شككت.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن مغيرة بن مقسم الضبي قال سئل إبراهيم أي النخعي عن الرجل يقول للرجل أمؤمن أنت؟ الرجل يقول للرجل أمؤمن أنت؟ قال الجواب فيه بدعة. السلف رحمهم الله تعالى، وهذا المعنى سبق أن أشرت إليه، أنكروا هذا السؤال الذي أول من بدأه المرجئة أمؤمن أنت؟ يأتون إلى الشخص المعروف بالصلاح بالاستقامة بالديانة بالعلم فيقولون أمؤمن أنت؟ وهذا السؤال ما كان يعرف طرحه بين الصحابة، يلقى الشخص أخاه ويقول أمؤمن أنت؟ لكن المرجئة أحدثوا هذا السؤال لغرض في صدورهم وحاجة في نفوسهم، ألا وهي أنهم أرادوا من ذلك التوصل إلى تقرير معتقدهم في الإيمان، وهو أن الإيمان هو التصديق وحده، لأن كل شخص يعلم من نفسه أنه مصدق بالدين غير مكذب، مصدق بالرسول عليه الصلاة والسلام غير مكذب، فيقولون أمؤمن أنت؟ فإذا قال نعم أنا مؤمن أخرج بذلك الأعمال من مسمى الإيمان وجزم لنفسه بالإيمان الذي هو التصديق، أرادوا بذلك التوصل إلى تقرير عقيدتهم الباطلة من حصر الإيمان في التصديق وحده. وعلم السلف غرضهم وغايتهم من ذلك فبدعوهم في سؤالهم، ولهذا نقل عن غير واحد من أئمة السلف قولهم سؤالك إياي أمؤمن أنت بدعة، سؤالك إياي أمؤمن أنت بدعة، هذا أمر محدث لا يعرف عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، أول من أحدثه المرجئة، أحدثوه للغرض الذي أشرت إليه. ولهذا كان السلف ينكر هذا السؤال، وبعض الأئمة ومنهم الآجري في كتاب الشريعة وابن بطة في كتاب الإبانة عقد بابا خاصا بهذا، تبديع السلف من قال أمؤمن أنت، تبديع السلف لمن يقول أمؤمن أنت، ونقلوا هناك آثار عديدة عن السلف في هذا المعنى. فإبراهيم سئل، إبراهيم النخعي سئل عن الرجل يقول للرجل أمؤمن أنت؟ قال الجواب فيه بدعة، الجواب فيه بدعة، إشارة إلى أن السؤال المطروح نفسه سؤال محدث لا أصل له ولا يعرف عن الصحابة وعمن اتبعهم بإحسان. قال وما يسرني أن شككت، أي في إيماني، وما يسرني أن شككت في إيماني، يعني المؤمن ليس عنده شك في إيمانه، والإيمان لا يقبل إلا بالجزم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. أما من كان عنده شيء من الشك في أصل الإيمان حبط عمله وكان من الخاسرين. لكن أعمال الإيمان وهل هي متقبلة، هذا أمر يشك فيه الإنسان ويخاف أن لا تكون أعماله مقبولة. وقد مر معنا الإشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي خائفة تقدم ما تقدم من طاعات وهي خائفة ألا تقبل منها. نعم.
قال: حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة، وقد مضى من طريق أخرى عند المصنف رحمه الله، ومضى هناك الكلام على معناه. نعم.
قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عمار عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: والله إن الرجل ليصبح بصيرا ثم يمسي ما ينظر بشفر.
ثم أورد رحمه الله تعالى عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: والله إن الرجل ليصبح بصيرا ثم يمسي ما ينظر بشفر. والشفر بضم العين، وقد تفتح حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر، حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشفر الشعر. وقال الشيخ الألباني عن هذا الأثر، قال: إسناد هذا الأثر صحيح. قوله: والله إن الرجل ليصبح بصيرا، ليصبح بصيرا ثم يمسي ما ينظر بشفر، أي أن الشخص قد يصبح في أول النهار على الإيمان وعلى البصيرة وعلى المعرفة بالحق والهدى، ثم ينقلب في آخر النهار، مثل ما جاء في الحديث الآخر: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا بسبب الفتن التي قد تعرض له. وهذا يؤكد المعنى الذي مر تقريره، وهو أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأن ما شاء أقامه سبحانه وتعالى وما شاء زاغ. قال: والله إن الرجل ليصبح بصيرا ثم يمسي ما ينظر بشفر. نعم.
قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن يسار قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن، قال: فكتب عمر أن يلبوه علي، فقدم على عمر فقال: أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟ فقال: هل كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ثلاثة منازل: مؤمن وكافر ومنافق، والله ما أنا بكافر ولا منافق. قال: فقال عمر: ابسط يدك. قال ابن إدريس: رضا بما قال.
قال: ابسط يدك.
قال ابن إدريس: رضا بما قال أو رضي.
لا، عندكم سقط يكمل من المصنف. قال: فقال عمر: ابسط يدك. قال ابن إدريس: قلت رضا بما قال. قال: رضا بما قال. قال ابن إدريس: قلت رضا بما قال. قال: رضا بما قال. أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا هذا الأثر عن سعيد ابن يسار قال: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن، قال فكتب عمر أن اجلبوه علي، أي ائتوا به إلي. فقدم على عمر فقال أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟ فقال هل كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ثلاثة منازل؟ مؤمن وكافر ومنافق، وما أنا بكافر ولا بمنافق. فقال عمر ابسط يدك. قال ابن إدريس قلت رضا بما قال، قال رضا بما قال. هذا الأثر لم يثبت من حيث الإسناد، لكن التقسيم الذي ذكر في الأثر إذا بني عليه الجزم باعتبار النظر إلى أصل الإيمان فهذا يصح، كما مر نقل بعض الآثار عن السلف في هذا المعنى. وأيضا أشرت إلى كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير ذلك، إذا اعتبر الأصل أصل الإيمان، فإذا قيل الناس ثلاثة أقسام مؤمنون وكفار يعني مظهرين للكفر ومنافقون مبطنين للكفر، يبقى قسم ثالث وهم المؤمنون على درجاتهم، سواء منهم من كان ضعيف الإيمان أو قوي الإيمان، ليس بكافر ولا بمنافق. فالقسمة الثلاثية من حيث هي صحيحة، والرجل يكون أراد بذلك أصل الإيمان، ولما استدعاه عمر على فرض صحة هذا الأثر استدعاه مخافة أن يكون يزكي نفسه بأنه مكمل للإيمان، فلما فهم منه أنه قصد هذا المعنى أن الناس ثلاثة أقسام وأنه ليس من الكفار ولا من المنافقين بل هو من أهل الإيمان، لا يقصد أنه مكمل الإيمان، رضي بكلامه وقال أبسط يدك رضا بكلامه، أي باعتبار أنه قصد أصل الإيمان. هذا إذا صح الأثر يحمل على هذا المعنى، إلا أنه لم يصح. قال الشيخ الألباني رحمه الله محمد بن إسحاق صاحب السيرة وهو ثقة مدلس وقد عنعنه، ففيه عنعنة ابن إسحاق، وأيضا فيه انقطاع، وأيضا فيه انقطاع، فإن سعيد بن يسار الذي يروي عن عمر يقول بلغ عمر وهو مولى ميمونة أم المؤمنين مات سنة 117 وهو ابن 80 سنة، فتكون ولادته على هذا سنة 37، أي بعد وفاة عمر رضي الله عنه 23 سنة، أي بعد وفاة عمر رضي الله عنه، أي بعد وفاة عمر رضي الله عنه حيث توفي سنة 23، نعم حيث توفي سنة 23 للهجرة، فتكون على هذا ولادته يعني بعد وفاة عمر بقرابة 15 سنة أو قريبا من هذا. فالأثر فيه انقطاع وفيه عنعنة محمد بن إسحاق، فهو غير ثابت، وإن ثبت فهو محمول على ما أشرت إليه. نعم.
قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، وصف عليه الصلاة والسلام الفتن بهذه الصفة كقطع الليل المظلم، ويأتي أيضا وصف الفتن بأنها فتن عمياء صماء. فإذا كانت الفتنة تأتي الشخص بهذه الصفة عمياء صماء كقطع الليل المظلم، فإن الإنسان إذا كان في مثل هذا الوقت ليل المظلم لا تستبين له الأمور وتلتبس عليه الطرق وتشتبه عليه، إلا من كان معه نور الإيمان، وإلا الليل المظلم دامس الظلام أو شديد الظلام ما يستبين الإنسان فيه طريقة، إلا إذا اتأد وتأنى ومشى بضياء العلم ونوره. أما من يتعجل ويندفع ولا يستبين الجادة ويتسرع فسرعان ما يهلك. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنها ستكون فتن، أو إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة. فيطلب من الإنسان في مثل هذه الحال أن يتأنى ويتبصر ويتروى ويسير في نور من أمره وفي ضياء العلم ونوره، وإلا فإنه يزل. وكم من أناس وخلق هلكوا في الفتن. قال تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. يعني في أول الصباح من أهل الإيمان، وفي آخر النهار في المساء من أهل الكفر والطغيان والعياذ بالله. ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، أي بسبب ما يرى من الفتن. الحديث في إسناده سعد الراوي له عن أنس وهو صدوق له أفراد، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة رواه مسلم، وله شاهد من حديث أبي موسى يأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال حذيفة رضي الله عنه إني لأعلم أهل دينين، أهل ذينك الدينين في النار. أهل دين يقولون الإيمان كلام ولا عمل، وإن قتل وإن زنى. وأهل دين يقولون كان أولونا أراه ذكر كلمة سقطت عني لتأمرنا بخمس صلوات كل يوم، وإنما هما صلاتان، صلاة العشاء وصلاة الفجر.
ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن حذيفة بن اليمان، وهو لم يثبت يحيى بن أبي عمرو عن حذيفة مرسل. يقول حذيفة إني لأعلم أهل دينين، أهل ذينك الدينين في النار. أهل دين يقولون الإيمان كلام ولا عمل، الإيمان كلام ولا عمل، وإن قتل وإن زنى، أي أن الأعمال ليست داخلة في الإيمان، وكذلك المعاصي ليست مؤثرة في الإيمان، لا تنقصه ولا تضعفه، فالإيمان تام بدون الأعمال. الإيمان كلام ولا عمل. وهذا قول المرجئة. وأهل دين يقولون كان أولونا أراه ذكر كلمة سقطت علي لتأمرنا بخمس صلوات كل يوم، وإنما هو صلاتان، صلاة العشاء وصلاة الفجر. وعلى كل الإسناد منقطع ولم يثبت، وذم المرجئة في إخراجهم العمل من مسمى الإيمان فيه نقول كثيرة عن أئمة السلف رحمهم الله، وعقيدتهم يدل على بطلانها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وبمناسبة ما جاء في هذا الأثر قوله في آخره وإنما هو صلاتان، أذكر في دولة أجنبية ذكر لي عن جماعة وصفوا أنفسهم بأنهم بعيدين عن التزمت والتشدد، هكذا يصفون أنفسهم، بعيدين عن التزمت والتشدد، ويقولون أنهم مسلمون وأن الإسلام دين يسر لا تزمت فيه ولا تشدد، ولهم أعمال مبنية على البعد المزعوم عن التزمت والتشدد. ومن ذلكم كما نقل لي قالوا نحن لا نتزمت فنصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، بل نصلي في الأسبوع مرتين لا نشدد ولا نتزمت، بل نصلي في الأسبوع مرتين. هذه الطريقة بدأت الآن تظهر بشكل مزري جدا، وأصبح كل من أراد أن يتفلت من شيء من أمور الدين ولازمات الدين وواجباته يقول الدين يسر، ويرمي من يعارضه فيما لا يعمل به من أمور الدين بالتزمت والتشدد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، قال أهل العلم المتنطعون المتشددون في غير موضع الشدة. أما الذي يتمسك بدينه ويحافظ على شرع الله ويلتزم واجبات الله وأوامر الله وينتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فهذا ملتزم بشرع الله، منقاد لحكم الله سبحانه وتعالى، عامل بسماحة الدين ويسره. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. قال سددوا، والسداد إصابة السنة لا التفلت وترك العمل بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما ذكر عليه الصلاة والسلام أن الدين يسر قال سددوا وقاربوا، والسداد هو إصابة السنة، والمقاربة أن يجاهد نفسه إن لم يصب السداد أن يكون قريبا منه. أما أن يتفلت الإنسان من الشريعة ومن أوامر الدين ويغشى المحرمات ويزعم أن هذا بعدا عن التشدد وأن هذا عملا بتيسير الدين، فهذه مغالطة واضحة. نعم.
قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 60 أو 70 أو أحد العددين، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو عند المصنف رحمه الله في مصنفه، وفيه زيادة بضعة، الإمام 60 أو 70 أو أحد العددين، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا الحديث حديث عظيم جامع يعرف عند أهل العلم بحديث شعب الإيمان، ومن أهل العلم من أفرده بمصنف خاص. والإمام البيهقي رحمه الله له كتاب أسماه شعب الإيمان، طبع في 9 مجلدات أو أكثر، كلها شرح لهذا الحديث. وأيضا جماعة من أهل العلم قبله اعتنوا بهذا الحديث عناية دقيقة وأفردوه بالتصنيف. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بيان حقيقة الإيمان في هذا الحديث العظيم. قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإيمان منه ما يكون في القلب، ومنه ما يكون باللسان، ومنه ما يكون على الجوارح. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، والحديث جمع هذا كله. وأيضا جمع الحديث التفاوت بين خصال الإيمان، وأن خصال الإيمان ليست على درجة واحدة، لها أعلى ولها أدنى، وأن أعلى خصال الإيمان وأرفعها قول لا إله إلا الله، فهي أعلى شعب الإيمان، كما أنها أعظم مباني الإسلام. وأدناها أي شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. ومن المعلوم أن إماطة الأذى عن الطريق عمل يقوم به العبد بجوارحه بيده، يحمل الأذى ويميطه عن الطريق، وسمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا العمل إيمانا، وعده صلى الله عليه وسلم من جملة أعمال الإيمان. فالإيمان قول واعتقاد وعمل. وكلما زاد العبد من شعب الإيمان زاد إيمانه، وكلما نقص نقص إيمانه. وشعب الإيمان من حيث تأثيرها على الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يذهب الإيمان كله بذهابه، ومن ذلك هم النطق بالشهادتين، وقسم يذهب كمال الإيمان الواجب بذهابه، وذلك إذا فعل محرما أو ترك واجبا من واجبات الدين لا يبلغ به حد الكفر بالله. وقسم ثالث يذهب بذهابه كمال الإيمان المستحب. فهي فأعمال الإيمان على ثلاث أقسام: قسم يذهب الإيمان بذهابه، ومن ذلكم أيضا ترك الصلاة كما سبق بيان ذلك، وقسم يذهب كمال الإيمان الواجب بذهابه عندما يفعل كبيرة أو يترك واجبا من واجبات الدين، وقسم يذهب كمال الإيمان المستحب، لأن الكمال كمالان: كمال واجب وكمال مستحب. فأعمال الدين تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة من حيث تأثيرها على الإيمان. وهذا مستفاد أيضا من الحديث، قال: أعلاها وأدناها، فليست هي في تأثيرها على الإيمان على مستوى واحد، بل لها أعلى ولها أدنى، وبينهما خصال: منها ما هو قريب إلى الأعلى، ومنها ما هو قريب إلى الأدنى. قال: الإيمان 64 أو 74 أو أحد العددين، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء كما سبق أن مر معنا خصلة مكانها القلب، تبعث المتحلي بها إلى فعل الجميل والبعد عن القبيح. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، وهذا يفيد أن الإيمان تدخل فيه أعمال القلوب ومنها الحياء، وتدخل فيه أعمال الجوارح ومنها إماطة الأذى عن الطريق، وتدخل فيه أيضا ويدخل فيه أقوال اللسان، وأعلى الإيمان قول لا إله إلا الله. نعم. قال في بعض النسخ عن أبي صلاح وهو خطأ، والصواب صالح، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة. نعم.
قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان. لفظ الحديث، الحديث في الصحيحين، ولفظه عند البخاري: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء ويقول: إنك لتستحي، حتى كأنه يقول: قد أضر بك، قد أضر بك، أي الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. فالحديث له قصة، قوله عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان، له قصة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعاتبه في الحياء، يقول: لا تستحي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعه، لأن الحياء كما أيضا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام خير كله، لا يأتي إلا بخير. إذا كان الإنسان يستحي أو الولد الصغير يستحي ما ينهى عن الحياء، مع أن في بعض المجالس يقال للصغير: لا تستحي، ويعاتب في الحياء، ولماذا تستحي ويعاتب. وربما أيضا قيلت له نفس الكلمة: الحياء أضرك، وش استفدت يقول من هذا الحياء، ونحو ذلك. يعاتبون كثيرا الصغار على الحياء، مع أن الحياء خير كله. بينما إذا نشأ الابن الصغير والعياذ بالله لا حياء عنده يؤذي والديه ويؤذي جيرانه ويؤذي، بينما إذا نشأ ذا حياء فهو على خير عظيم. والحياء خصلة عظيمة من خصال الدين، والأنبياء جميعا كانوا يدعون أقوامهم إلى الحياء. وفي الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والعبد إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى ووفقه وهداه لهذه الخصلة العظيمة الحياء فإن الخير بإذن الله سبحانه وتعالى من مثله يرجى. وأيضا لا تخشى منه بائقة، لأن الحياء يحجز ويمنع الإنسان من أن يسيء إلى الآخرين، بل يدفعه إلى الإحسان إلى الآخرين، فهو خلق يبعث صاحبه للتحلي بالأخلاق الفاضلة والمعاملات الطيبة والبعد عن السيء من القول أو السيء من الفعل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في بيان مكانة الحياء وفضله، وأنه من الإيمان، وأنه لا يأتي إلا بخير. ومر معنا الإشارة إلى أن أعظم الحياء الحياء من رب العالمين، وقد صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا يا رسول الله لنستحي من الله، أو قالوا إنا لنستحي، فقال الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة لم تغره الحياة الدنيا، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه أن الحياء يقتضي من صاحبه أن يحفظ رأسه وما حواه الرأس من السمع والبصر واللسان، وكذلك أن يحفظ البطن، وهذا يشمل حفظ القلب، وأيضا حفظ البطن من أن يدخل فيه الحرام، ويشمل أيضا حفظ الفرج، هذا كله داخل في الحياء. بينما إذا كان الإنسان منزوع الحياء لا يبالي لا فيما يكون منه ببصره، ولا ما يكون منه بسمعه، ولا ما يكون منه بيده، ولا أيضا ما يكون منه بجوارحه الأخرى. بينما الحي حياؤه بإذن الله سبحانه وتعالى يسوقه إلى الخيرات ويحجزه عن الرذائل والمنكرات. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح شأننا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولمشايخنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.